إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
غيب وذو اللطائف لا يغيب.
نوافذ دينية.
غيب وذو اللطائف لا يغيب.
إعداد نور الخصاونة. تقديم هناء المجالي.
ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، المبعوث رحمة للعالمين. مستمعينا، نحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج نوافذ دينية، عسى أن تقضوا معنا أطيب وأنفع الأوقات.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني
مستمعين، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع ضيفنا الدكتور بسام القواسمي، ونحن نتحدث في ظلال سورة آل عمران عند الآية إن الدين عند الله الإسلام، وبين كيف كانت دعوة الأنبياء جميعا هي دعوة للإسلام ولدين الإسلام، وما هذه الحركات التي تظهر بين فينة أخرى، ما هي إلا فتن تسير كالليل المظلم. وذكر الله في آياته الكريمة أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فغاية الوجود العبادة، وغاية العبادة هي التقوى. مستمعين، ضيفنا لهذه الحلقة أيضا الدكتور بسام القواسمي، مدير المركز الثقافي الإسلامي في الجامعة الحسيني، ومدير مديريات الدراسات والبحوث في وزارة الأوقاف، لنكمل ما تبقى من محاور اللقاء. حياك الله دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، ويوم مبارك إن شاء الله على جميع الناس.
إن شاء الله تعالى. نبدأ حلقتنا بهذا السؤال دكتور، وهو قول الله تعالى في سورة آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وفي آية أخرى في سورة آل عمران قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآيات. وكذلك في قوله تعالى في سورة الكهف: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، وقوله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله. ما أريده في هذا السؤال هو ورود كلمة أو لفظ كلمة في القرآن الكريم وردت تقريبا في 75 موضعا، منها كانت أسماء، منها كانت أفعال، شرع، علم، وكذلك بمعنى دين الله وتوحيده. أرجو التوضيح لهذه اللطيفة العظيمة قبل الدخول لمحاور هذا اللقاء الطيب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة الحديث الذي تفضلتم به هذا من بيان إعجاز القرآن الكريم، لأنه معجز في اللفظ، معجز في الحرف، معجز في المعنى، معجز في الآيات. فعندما نعيش مع ما تفضلتم به، وردت كلمة مثلا الملائكة في القرآن كم مرة؟ وردت كلمة كذا، لماذا كلمة؟ كلمة لماذا تأتي في القرآن، ولماذا تأتي كلمات القرآن الكريم؟ الحقيقة الذي يبين ذلك هو سياق القرآن الكريم بالآيات المباركة. فلما نقول مثلا كلمة، ماذا تعني كلمة في القرآن الكريم؟ مثلا ماذا تعني كلمة كلمة في القرآن الكريم؟ ماذا تعني هذه؟ وماذا تعني كلمات في القرآن الكريم؟ الذي يريد أن يبين هذا إنما يعيش مع السياق القرآني في بداية السورة، ولماذا قال كلمة؟ هل يقصد بكلمة إنما هي معجزة، إنما هي عبرة، كلمات الله التي لا تنسب، معناها يعني ما يمكن للإنسان أن يتحصل عليها من فهمه لكتاب الله عز وجل؟ الفرق مثلا بين فعل وفعل مثلا بالإفراد والتشديد، الفرق مثلا بين فعل وفعل في الحركة والمد، لذلك يكون هنالك الاختلاف في مفهوم معنى الكلمات. هل هي الكلمات المقصود بها الكلمات الكونية مثل الإرادة الكونية، الكلمات الشرعية مثل الإرادة الشرعية، الكلمات الشرعية في الأوامر والنواهي، القرآن من كلمات الله الشرعية، فهو أوامره ونواهيه وأخباره مثلا، الكلمات الكونية كلمات القدرية مثل كلمة الإرادة المشيئة. لذلك الله عز وجل كما تفضلت مثلا في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، مثلا لو عشت مع الآيات من سورة الأنعام مثلا. فهنا ما معنى كلمة ربك صدقا وعدلا؟ أي صدقا في الأخبار، عدلا في الأوامر، في النواهي. إذن الذي يضبطني في مفهوم ذلك هي أنني أعيش مع سياق الآيات. إذا كانت كلمات شرعية مشتملة على أخبار وأحكام أو أحكام عادلة وغير ذلك، وإذا جاءت مفردة هل تعني بمعنى المعجزة؟ هل تعني بمعنى المعنى العام لكلمة؟ فلذلك نختلف في مفهوم كلمة وكلمات في القرآن الكريم.
دكتور، تحدثت السورة عن قيمة المرأة، وكان فيها قصة من أجمل القصص والتي كانت تدور أحداثها عن امرأة عمران وعن السيدة مريم، فلتحدثنا عن جمالية هذه القيمة وعن أهمية المرأة في القرآن الكريم، تفضل.
بارك الله فيكم. الحقيقة هذا مقصد رائع جدا لعلاقة سورة آل عمران بقيمة المرأة. ولو يعني عدنا إلى القليل أستاذ الفاضلة، عندما قال الله عز وجل واختار في السورة رمزين من رموز الثبات، وأنا أقول رمزين من رموز الثبات لأن سورة آل عمران كل المشور الرئيسي فيها هو ثبات. ثبات في العقيدة، ثبات في الرؤية، ثبات في الدعوة، ثبات في غزوة أحد، ثبات في قصة آل عمران، ثبات في رمز الثبات. رمز الثبات في السورتين هي امرأة آل عمران ومريم بنت عمران. وقد يقول قائل يعني، وهذه لعلي أعلق عليها بعد ذلك، هل يعني مريم بنت عمران هي علاقة بموسى وعمران وهارون وغيرها؟ هذا لعله بعد ذلك. أما أنا عندما أعيش مع القرآن الكريم وأجد أن الله عز وجل قد سرد لنا قصتهما في ربعين كاملين، ربعين كاملين من السورة. فالسيدة مريم مثلا عليها السلام ثبتت على طاعة الله تعالى وعلى عبادته، وثبتت على العفة حتى استحقت أن تذكر بهذه الصفة في القرآن، التي أحصنت فرجها. فمن أخطر الأمور اليوم أستاذ الفاضلة التي تضيع الأفراد وتضيع المجتمعات؟ الفشل في الثبات على الطاعة وعلى العفة معا. فكانت السيدة مريم عليه السلام رمزا للثبات على الطاعة وعلى العفة. وأما بالنسبة لزوجة عمران فقد كان، ماذا كان همها الأول؟ الحقيقة كان همها الأول أن يكون الجنين الذي تحمله ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن يصور لنا هذا المشهد العظيم، وهي تقول ربي إني نذرت لك
ما في بطني
محررا فتقبل مني. معنى محررا هنا أي خالصا لك. فكانت تريده أن يحجر المسجد الأقصى من يد الرومان المعتدين، وبذلك كانت هي من خلال هذا الفهم كانت رمزا أيضا للثبات على فكرتها، حتى بعد أن علمت أن وليدها كان أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى
والله
أعلم بما وضعها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيد بك من ذريتها وشيط رجل الآية.
نعم.
أقف هنا مع لطيفة. فتقبل الله عز وجل تعالى من امرأة عمران صدق نيتها، فتقبلها ربها
بقبول حسن
وأنبتها نباتا حسنا. فاللطيف في هذا المعنى أن الله تعالى لما ذكر هذين أو هاتين الرمزين في السورة التي تناقش موضوع أهل الكتاب، وهذه الطريقة مميزة للقرآن الكريم في تقريب الناس، لأنه إحنا غايتنا أستاذي الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الله كافة. مع أنه ينكر القرآن الكريم على ما يعتقده أهل الكتاب، لكنه يثني على شخصيات عظيمة يؤمنون بها كزوجة عمران والسيدة مريم. وهذا يقودنا يعني ما درج في الحديث عن قيمة المرأة في السورة خاصة وفي السورة التي تليها. هذه السورة آل عمران وتتحدث عن النساء وتتحدث عن المرأة، وتأتي السورة التي بعدها تسمى سورة النساء. نهاية مطلع
وبداية
خاتمة وبداية مطلع. إذن اللطيف أن السورة التي تتحدث عن الثبات، أن الله تعالى قد جعل نموذج الثبات سيدتين. فالسورة مع أن اسمها آل عمران لم تذكر عمران نفسه. وهذا يعني مما كثير من الناس يسألون، لماذا أين عمران في القصة وهو أبو مريم وليس أبو موسى وهارون؟ لأنها ركزت على زوجته ونيتها المخلصة في نصرة دين الله التي كانت سببا بعد ذلك في ولادة السيدة مريم. ومن بعدها سيدنا عيسى، فنلاحظ أن سيدنا زكريا مثلا على ما له من قيمة في أنبياء بني إسرائيل قد تعلم من السيدة مريم. ماذا تعلم منها؟ لما دخل عليها زكريا المحراب
وجد عندها رزقة.
قال يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك بعد ذلك في الصفحة التالية إذا قرأنا القرآن هنالك دعا زكريا ربه. رمز الثبات إذن في السورة هو النساء، ويجعل الإنسان مبدأ وهدفا في حياته أن يثبت عليه، ونتعلم من هذين الرمزين التي ذكرا في سورة آل عمران من مريم بنت عمران وامرأة عمران عليهم السلام.
يعني في مداخلة بسيطة يا دكتور. سورة البقرة كانت تتكلم عن الخلافة في الأرض، وكانت تعرض لنماذج للخلافة. هنالك نماذج فشلت وهنالك نماذج نجحت، كنموذج بني إسرائيل فشل، نموذج سيدنا آدم فشل، نموذج سيدنا إبراهيم نجح في الخلافة. وكأن هذه السورة تؤكد أن المنهاج ما زال يسير في طريقه الصحيح، وأن مريم ابنة عمران وزكريا وزوجة عمران كلهم نماذج صالحة، نماذج إيجابية، نماذج نجحت في دورها ونجحت في الخلافة التي خلقنا الله لأجلها. نتحدث الآن عن أهم المقاصد أيضا في سورة آل عمران، وهي الحوار مع أهل الكتاب. فبعد هذه الآيات كما قلنا هنالك حوار، هذا الحوار كان بسيط، هذا الحوار كان في نداء، أسلوب النداء الذي كان في هذا الحوار كان جميل جدا، وهو يدل على الهدوء يا دكتور. ثم التعرض لنتيجة الحوار، بدأها بيا أهل الكتاب بالخطاب اللين، ثم التعرض لنتيجة الحوار وهو نعتهم بالكفر إن لم يستمعوا لهذا الحوار. فنود من حضرتكم توضيح البيئة الداخلية التي كانت موجودة في هذه السورة، تفضل.
جميل جدا. احنا بينا فيما سبق ان السورة تعرضت الى قسمين. القسم الاول ناقش موضوع عقيدة اهل الكتاب، وناقشها مناقشة راقية وعلمية ومؤدبة. وماذا أعني أنها ناقشت مناقشة راقية علمية مؤدبة. ليس الهدف من المناقشة هو تسليه أفكارهم، بل تهدف إلى تثبيت المؤمنين ابتداء فكريا، ثم أن ننقل الأفكار من الشبهات. لذلك إذا عدنا إلى جوهر المناقشة نجد أحداثها لما كانت تدور في المسجد النبوي مع وفد نصارى نجران الذين مكثوا 3 أيام في المدينة يتحاوروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأول من نوعه بين المسلمين والمسيحيين. ومن المهم هنا أن أؤكد على أن نوضح للشباب وللمجتمعات جميعا أن الحوار والتفاهم مع الآخر لا يعني أبدا التنازل عن جزء من العقيدة أو القيم أو المبادئ، وهذا ما رأيناه واضحا من خلال الحوار الموجود في السورة وتقسيم القرآن المنطقي للمراحل. لو نظرنا إلى أولا تقوية العقيدة المسلمين قبل النقاش، نجد أن السورة بدأت بالنقاش بتقوية عقيدة المسلمين. مثال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ماذا قوينا؟ موضوع العقيدة في الأسماء والصفات. إن الدين عند الله الإسلام. الآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم نأتي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل
منه.
نعم.
ثم نأتي بعد ذلك: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه.
نعم.
إذن ما الذي أريد أن أبينه أو أقف عليه؟ هناك إيجاد نقاط اتفاق في توحيد الألوهية وربوبية.
جميل جدا.
من الملاحظ أن محاور النقاش ضمن آيات متشابكة متتالية ثنى عليهم القرآن ثم برهان ثم نقطة اتفاق.
جميل.
إذن تقوية العقيدة هو ما يظهر بوضوح في الآيات والمقاطع التي نستمع لها في القرآن الكريم. والآيات كثيرة جدا. إذن لابد من وجود أرضية مشتركة قبل أن نبدأ بأي حوار، وهو ما بينه القرآن الكريم. قل يا أهل الكتاب تعالوا
إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم ألا نعبد
إلا الله
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا
بعضاً
أربابا من دون الله فإن تولوا
فقولوا اشهدوا
بأن
مسلمون.
إذا تذكر هذه السورة الإيمان بأنبياء الله تعالى كلهم بما في ذلك أنبياء أهل الكتاب نقطة من نقاط المشتركة معهم. فمثلاً أعطي مثال آخر: الآيات المتشابهة في سورة بين سورتي البقرة وآل عمران. انظري: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. هنا الآية 84 من آل عمران. لو عدت أنا وإياك إلى القرآن الكريم في سورة البقرة، هنا قال: قل آمنا، وفي سورة البقرة: قولوا آمنا بالله. هنا: وما أنزل علينا في سورة البقرة، وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم، وفي سورة البقرة: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. وهنا لطيفة كنت أعلمها للشباب في فهم القرآن الكريم وفي الفطر، ونحن نقبل على شهر رمضان إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشهر شعبان هو شهر القراء.
نعم.
قل آمنا بالله، وهنا قولوا آمنا بالله في البقرة.
آمنا بالله.
وما أنزل علينا وما أنزل إلينا. الهمزة إلينا قبل العين في علينا.
لا إله.
فالهمزة قبل العين والبقرة قبل آل عمران.
لا إله.
الذي يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إذا هو يقرأ في سورة البقرة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إذا هو يقرأ في سورة
آل عمران.
آل عمران لأن العين من آل عمران والهمزة من البقرة.
جميل.
هذه للفائدة.
نعم نعم. بارك الله فيك. نعم.
ومن هنا أؤكد على قضية جميلة أيضا، أننا نقوم على الحجج والبراهين، والقرآن الكريم هو وسيلة للتثبيت.
جميل.
تفضلت وقلت في البداية مثلا إن مثل عيسى عند الله
كمثل
آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن أنا كيف أحاجج بأسلوب، أقول أسلوب علم مؤدب، أمر إلى القرآن هو يعلمنا
الحوار. نعم.
يا أهل الكتاب،
يا أهل الكتاب،
لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده،
من بعد.
أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجشتم فيما لكم به علم،
فلما تحاجون فيما ليس
لكم به علم. ما كان إبراهيم
إبراهيم
يهوديا
ولا نصرانيا،
ولكن كان حنيفا
مسلما
وما
كان من المشركين. نعم.
إذن آيات كثيرة في الإقناع العقلي والمنطقي.
جميل.
كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكمة.
نعم. والنبوة.
والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي
من دون الله،
ولكن كونوا
ربانيين
إذا كنتم تعلمون الكتاب وإذا كنتم تدرسون.
لا إله إلا الله.
أيضا الآيات، وأنا أتذكر بعض من حفظه، يعني ولا يأمركم مثلا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ليس من دون الله هنا أربابا فقط، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون.
لا إله إلا الله.
هذا هو التحذير لأهل الكتاب من التكذيب.
نعم.
إذن ما الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه المناقشة؟ أنني الآيات أقول التي عرضت إلى الأدلة العقلية والمنطقية تنتقل بنا من جانب النقاش إلى جانب التحذير والترهيب. يا
نعم.
أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟
نعم.
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟
نعم.
هل يشد عندنا التحدي في القرآن الكريم؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا
وأبناءكم. نعم.
ونساءنا
ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم
ثم نبتهل.
وهذه الآية للمناسبة تسمى آية المباهلة، والمباهلة إذا يأتي فريقين مختلفين، كل واحد يقول أنا على حق والآخر يقول حق، يقول الذي على حق نبتهل إلى الله ونجعل لعنة الله على من؟
على الكافرين.
فإن تولوا ماذا يقول القرآن الكريم في الصفحة التي تليها مباشرة؟ فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
لا إله
إلا. إذن من خلال هذه الآية المباهلة نصل إلى مفهوم أن الله عز وجل أراد أن يبين الحق، والذي يتبع الحق هو يكون هنا تحدي الشديد.
نعم.
العدل والتوازن في النقاش كما تفضلت في البداية هو دين الإسلام الحق.
نعم نعم. فتح الله عليك يا دكتور. نعم.
يختم إلى ذكر الحسنات.
نعم نعم. والله تعالى يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وفي آية أخرى في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذه إشارة إلى أننا مهما تفلتنا ومهما حاولنا فلن يقبل منا إلا الإسلام عند الله تعالى. نأتي للحوار الآخر يا دكتور. تحدثت أنت الآن في خلال نقاشك عن توحيد الألوهية والربوبية، نجد أن هنالك آيات يذكر فيها لفظ الله، لفظ الجلالة الله، ثم الرب، ثم هنالك أسماء وصفات. فهذه تمازجات لطيفية عجيبة رائعة في القرآن الكريم. فلنعرج على توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، الأسماء والصفات لله الواردة في القرآن الكريم. تفضل.
الحمد لله، بارك الله فيك. يعني هذه المسائل مهمة جدا في قلت الثبات.
نعم.
العلمي، وبعد أن يكون هناك ثبات فكري من خلال فهم الصورة ككل.
نعم.
حقيقة وأنا يعني أعيش مع هذه السورة بالذات، سورة آل عمران، لأن أعتقد أنني بحاجة أنا وإياك إلى أن نجلس طهرا كاملا، سواء تكلمنا
صحيح.
في مسائل الصفات والعقيدة، أو
نعم.
تكلمنا ما زلنا لم نبحر في مسائل القراءات ولا في اللغة العربية ولا في هذه المسائل التي يعني هي تقوي عقيدة المؤمن،
المؤمن نعم
الله
صحيح.
سبحانه وتعالى، وتجعل نية إعزاز إذلال، قل اللهم مالك الملك.
نعم.
إذن نحن نعيش مع قضية الألوهية في هذا المضمار، حيث تقرر السورة الكريمة أمثال الآيات التي فيها اصطفاء، يعرفون الإنسان يعني عندما يأخذ الله عز وجل العهد على الرسل أن يصدق بعضهم بعضا في الحق، ليس ذلك دليل على فهم التوحيد الربوبية والألوهية؟ إذا قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم
وأخذتم على ذلكم أصر. نعم.
قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم
من الشاهدين،
من الشاهدين.
نعم.
إذن هذا هو العهد الذي حفظه الله عز وجل، حفظه عيسى عليه السلام وتوفي عليه، وسيجيب يوم القيامة وسيتبرأ المسيح ممن عبده أو اتخذه إلها. وإذ قال الله عز وجل يا عيسى ابن مريم، ماذا قال الله عز وجل؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلهين
من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته. إذن هنا يعلمنا مفهوم الألوهية، لأن وحدة الدين عند الله، إذن أبرزت هذه السورة وحدة الدين عند الله، كررت الحقيقة في توحيد الألوهية والعقيدة على لسان الرسل جميعا، والآيات التي ذكرنا: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن تتجه فينا هذه السورة الكريمة التي غلبت على الذين مثلا حاربوا الله وحاربوا دين الله وأعرضوا عن الرسل وأخذوا يناوئون الحق، تذكرنا بالأساليب التي استخدمتها في هذه السورة. إذن نحن أمام قضية العقيدة، موضوع طويل جدا،
طويل جدا.
أردنا أن نتحدث عن كل آية كيف صرفت المعنى إلى هذا المعنى الذي ذكرته، فإن يعني المقام بنا سيطول.
نعم.
ما يمكن أن
هي إشراقات،
إشراقات أو يعني إضافات، ليس إلا أن، ولكن هنا كان ينبغي أن أتحدث عن قضية مهمة حقيقة، ونحن نتحدث عن موضوع العقيدة. أننا أن الله عز وجل يوجهنا إلى إله واحد، نتعلق بالله عز وجل ولا نتعلق بالأشخاص. إلى موقفين يهز الإنسان وهو يقرأ هذا الكتاب المبين. الأمر الأول في غزوة عفا، يعني على غزوة الأحد، لما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم، المفاجأة التي حصلت ألم تهز المسلمين؟
أكيد.
كيف يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ نفس القصة أنطلق بها إلى قصة رفع المسيح فجأة. ألم تهز المسيحيين وأدت إلى ما هم عليه من الضلال؟ فسورة آل عمران توجهنا إلى التعلق بالفكرة لا بالأفراد والأشخاص.
نعم، جميل جدا.
الإنسان يموت يزول، ولكن تبقى الفكرة، يبقى هذا الدين عظيما، وهذه إشارة لطيفة إلى شبابنا اليوم، إلى شباب الإسلام. إذا أردتم الثبات فإياكم والتعلق بداعية ما أو بشخص ما، وأن ننسى الفكرة والرسالة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها.
صحيح.
إذا نحن أمام أهمية الاتباع، ما السورة ركزت على عدم التعلق إذن بالأشخاص.
نعم جميل. نعم.
فبينت فلما أحس عيسى منهم الكفر
قال من أنصاري
إلى الله؟ قال الحواريون
نحن أنصار الله.
إذن هذه الآية وضحت الغاية إلى الله، وبينت لهم الوسيلة والطريق. من أنصاري؟ فلا بد لهم أن يكونوا من ماذا؟
مسلمين.
من أولئك الذين يقفون مع الفكر، مع أصل الفكرة ومع أصل الرسالة.
نعم، بارك الله فيك يا دكتور. نختم اللقاء بسؤال، وكما أنت ذكرت نحن لا نقف على كل حيثيات الصور، فهذه بحاجة إلى موسوعات للحديث عنها، ولكن هي ومضات، هي إشارات فقط، أنوار للمستمعين حتى يسترشدوا فيها في حياتهم. نتحدث الآن عن الجهاد وعن الصبر، وسورة آل عمران تحدثت عن هذه الأنواع، سيما وأنها نزلت في السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة أحد، نزلت بعد سورة الأنفال في القرآن الكريم، فتحدثت عن المصابرة. كيف نسقط هذه الأنوار في وقتنا الحالي؟ تحدثت عن المنافقين، فبعجالة نتحدث عن هذه المضامين. دكتور تفضل.
أنا سأبدأ من حيث انتهيت حتى لا أطيل على المستمع الكريم.
نعم.
ويعني أعطي بعض اللي قلت لك اللطائف. والله أنا الآن لو سأتكلم عن بعض المسائل الكثيرة لن يسمح لي شهر كامل.
أكيد.
حديث سورة آل عمران، لأنها فيها من الجواهر ومن اللطائف ومن الدرر ما يمكن للإنسان أن يدخل إلى البحر ثم يستخرج لنا اللآلئ.
نعم.
القرآن الكريم فيه دعوات متكررة. من سورة آل عمران تحث على الصبر اللي تفضلت فيه.
نعم.
والمصابرة والرباط والمرابطة. وتبين شرف الجهاد، تبين شرف الشهادة وأجر المجاهدين وثواب الصابرين. وعيشي مع الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
علمتنا غزوة أحد دروسا كثيرة، ونحن عندما نعيش مع آل عمران من خلال مقصدين عظيمين. المقصد الأول هو صدق في الإيمان وعدم الاغترار بزخارف الدنيا وزخارف هذه الحياة.
نعم.
والنصف الآخر هو أسرار النصر في بدر والهزيمة في أحد.
نعم.
إذن تلفت السورة نظر المسلمين إلى موقعة بدر، كيف انتصروا فيها بالإيمان بالصبر والتقوى مع قلتهم وضعفهم في المال والعدة ومع كثرة أعدائهم ووفرة مثلا مالهم وفرة عددهم. الله عز وجل ماذا قال؟ ولقد نصركم الله ببدر
وأنتم أذلة.
ماذا؟ أذلة. وأنتم أذلة.
نعم.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
نعم.
إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف
من الملائكة
منزلين بلى إن تصبروا. إذا عدنا إلى موضوع الصبر.
نعم.
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف ملائكة مسومين. إذا لفتت السورة نظر المسلمين إلى موقعة أحد، وفيها اعتمد المسلمون على قوتهم وكثرتهم. خطفوا أبصارنا بشيء من زخارف الدنيا عندما نظر الرماة إلى هذه الدنيا وزخارفها، انهزموا بسبب مخالفة الرماة. أوامر القيادة العليا الحكيمة فيها أرجف الأعداء، موت الرسول، نزلت أعصاب كثيرة. هنا جاءت المصابرة والصبر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والمعنى هنا لما جاء في القرآن الكريم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم أمري وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. القرآن الكريم واضح. صور الحالة كأنه أمام فيلم، مشهد عظيم.
جميل.
منكم من يريد الدنيا، منكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم.
نعم.
إذن حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد إذا رسول خلق من قبل الرسول. إذن نحن نتحدث عن الصبر والمصابرة، وهذه رسالة إلى إخواننا أيضا في فلسطين وعلى أرض الأقصى المبارك.
نعم.
وعلى أرض المسجد الحرام الذي يوجد فيه أسوار وأبواب، ويوجد فيه قبة للصخرة المكرمة، يوجد فيه مكتبة ختمية، يوجد فيه حقوق عمرية، يوجد فيه دعوة صلاحية، ويوجد في الأقصى وعلى الأقصى وصاية أردنية هاشمية. نقول لهم لإخواننا هناك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، إن الله وعدكم النصر ووعدتموه الصبر.
لا إله إلا الله.
أنجزوا. ما وعدتم الله عز وجل ينجز الله عز وجل ما وعدكم به، إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين.
وبالإجابة جدير.
اللهم آمين.
إنه ولي ذلك
والقادر عليه. جميل، وخصوصا أن الآيات انتهت في سورة آل عمران بالدعاء واستجابة الدعاء: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، فاللهم استجب لنا دعاءنا وكفر عنا سيئاتنا. الدكتور بسام القواسمي، مدير المركز الثقافي الإسلامي في جامع الحسين الكبير، نفع الله بك وجزاك الله خيرا على هذه الدقائق العظيمة في ظلال القرآن الكريم وفي ظلال سورة آل عمران. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله. حياكم.
مستمعينا، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. نشكر الزملاء نور الخصوني من الإعداد والزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللطائف لا يغيب،
نوافذ دينية.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
إعداد نور الخصاوني، تقديم هناء المجالي.
ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيبٌ.